بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. كان الكلام في أقسام الطلاق سنة المسألة 1443، وكان يتكلم في مسألة الطلاق الرجعي. ففي الطلاق الرجعي يستطيع الزوج أن يرجع الزوجة المطلقة في العدة الرجعية ما دامت في العدة إلى زواجه، وإذا خرجت عن العدة لا يستطيع إلا بعقد جديد. الآن والرجوع مرة معنا أنه إما أن يكون بالقول أو بالفعل، إما أن يكون بالقول والفعل. الآن لو ادعى الزوج الرجوع، حصل الطلاق ثم ادعى الزوج أنه هناك رجوع، طبعا المرأة أنكرت، لو كان لم تنكر المرأة لا خلاف لا نزاع. فهنا إن كان دعوى هذا الزوج في العدة، ما زالت المرأة في العدة، فيقبل قوله، لأنه وإن كان يعني افترض أنه لم يرجع لكنها على كل حال هي في العدة يستطيع أن يرجع لها، فكأنما هذا هو بنفسه الرجوع، كأنما هذا بنفسه الرجوع. وإذا كان هذا الادعاء بعد انقضاء العدة، يعني قضت عدة المرأة، ادعى الزوج أن قبل انقضاء عدتك، ادعى بعد الانتهاء، لكن الدعوة ماذا كانت؟ كانت أنه قبل انقضاء العدة أنا رجعت، فهذا لا يثبت هذا القول إلا أن يأتي بالبينة. بمجرد الدعوة لا يثبت إلا أن يأتي بالبينة. البينة طبعا شهادة شاهدين، شاهدين عدلين. يقول: هل نكتفي بشهادة شاهد واحد ويمين الزوج كما في بعض الحقوق المالية التي تثبت بشاهد واحد ويمين؟ يستشكل السيد، يقول لا تثبت. نعم تثبت بشاهد وامرأتان، فإن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فهنا امرأتان يمكن أن تشهد تقومان مقام رجل واحد في أنه رجع هذا الزوج، رجع هذا الزوج. طبعا هو لو كان أشهد في الرجعة الذي هو يستحب، كما قلنا الإشهاد في الرجعة مستحب، فهذا من هذه الباب، إذا صار نزاع عنده شهود يثبت. المسألة 1443، يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدة. وأما بعد انقضاء العدة، إذا أخبر بالرجعة سابقا، أنه سابقا في العدة قد رجع، أخبر بالرجعة سابقا في العدة، فلا يقبل إلا بالبينة. وفي قبول شهادة شاهد واحد، يعني شاهد ويمين الزوج، إشكال يتوقف، فلا بد من الاحتياط. وكذا بشهادة شاهد وامرأتين، وإن كان الأظهر في الثاني القبول، يقبل أن يكون بشاهد برجل وامرأتين، يقبل هذه الشهادة. الآن لو كانت الدعوة من نوع آخر، أن الزوجة ادعت أن الطلاق وقع في الحيض، وإذا كان الطلاق قد وقع في الحيض فهذا باطل طبعا في غالب الصور، إلا في صور قلنا مرتها، لا في دعت أنه الطلاق في الحيض، في فيما لو كان قد وقع في الحيض واقعا كان الطلاق باطلا، والزوج لا أنكر ذلك الزوج، فهنا القول قوله مع يمينه، هنا الزوج هو يكون المنكر والزوجة هي المدعية، فإن عندها بينة كان بها، وإلا فهو يحلف ويثبت أن الطلاق وقع في الطهر، فبالتالي هذا الطلاق صحيح. الآن دعوة أخرى، إذا الزوج رجع، الزوج رجعت وادعت الزوجة أن الرجوع كان بعد انقضاء العدة، متفقين على الرجوع، لكن هي تقول رجعت بعد انقضاء العدة، هو يقول لا رجعت قبل انقضاء العدة، يعني اختلفوا أن الرجوع وقع بعد العدة أو قبل، بعد انتهاء العدة أو في أثناء العدة، فهنا القول قول الزوجة، لا عفوا، أيضا القول قول الزوج، هنا أيضا القول قول الزوج، هذا فيما لو اختلفوا أن كان الرجوع سابق أم العدة سابقة. أما لو هي ادعت أن العدة قد انقضت، رجع الزوج وادعت أن العدة قد انقضت، هنا تصدق، هي لا تصدق في انقضاء العدة. نعم لو اختلف أيهما السابق القول قول الزوج، أما لو هي ادعت أن يعني سألها مثلا يريد أن يرجع أو رجع سألها فقالت انقضت العدة، فهنا تصدق هذه في هذه الدعوة. قال إذا طلقها فادعت الزوجة بعده بعد الطلاق أن الطلاق كان في الحيض وأنكره الزوج، كان القول قوله مع يمينه. وإذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت. وإذا علم فرع آخر، وإذا علم بالرجوع وانقضاء العدة حدث الأمران، لكن وشك في المتقدم والمتأخر منهما، فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره، كان القول قول الزوج، سواء كان تاريخ انقضاء العدة معلوما وتاريخ الرجوع مجهولا، أم كان الأمر بالعكس، أم كانا مجهولي التاريخ. تعرض لهذه الفروع لأن في بعض المسائل يختلف الأمر، ذاك في باب الطهارة أقول مرة معكم، يختلف الأمر. لو علمت يعني في الوضوء قال لو توضأ وأحدث، إذا تتذكرون هذه المسألة، توضأ وأحدث وشك في المتقدم والمتأخر، فهناك يأتي بحث أنه إن كان معلومي التاريخ أو مجهولي التاريخ أو أحدهما معلوم والآخر مجهول، فيستصحب المجهول إلى تاريخ المعلوم. وهذا هنا لا، هنا مطلقا سواء كان أيهما المتقدم أيهما معلوم أيهما مجهول فيقدم قول الزوج، سواء كان تاريخ انقضاء العدة معلوما، يعني هم يعلمون أن العدة انقضت يوم السبت ولا يدرون أن الرجوع كان قبل السبت أو بعد السبت، هذا معلوم، هذا مقصود، أو العكس يعلمون أنه رجع يوم السبت لكن لا يعلمون أن العدة والعدة انتهت، لكن لا يعلمون أنها انتهت يوم الأحد يعني بعد الرجوع أو انتهت يوم الجمعة قبل الرجوع، أو لا كانوا يعلمون أو كانت التاريخين، طبعا صورة التاريخين معلومين لا يمكن أنه يعلم، التاريخ في صورة مجهولي التاريخ لا يعلم، لا أصلا لا يعلمون متى كان الرجوع والانقضاء. قبل الدخول في العدة فقط إلى نشير إلى مسألة مرت معنا بالأمس، وهي مسألة قلنا أنه تساءل أظن الشيخ علي على مسألة الشهادة في الطلاق، وهي واردة أو الشيخ أحمد، هي طبعا واردة في سورة الطلاق، سورة الطلاق في الآية الثانية، وفيها نوع استدلال فيه شيء من الدقة، لذلك نقرأ لكم في سورة الطلاق وردت هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن، يعني إذا قارب يفسرونها يعني إذا انقضت العدة، إذا بل يعني إذا قاربت على الانقضاء العدة قاربت عليه، فلا يجوز هناك لا تخرجهن يعني أثناء العدة، فإذا بلغن أجلهن يعني يفسرونها يعني إذا قارب الأجل، فامسكوهن بمعروف الإرجاع، فامسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف بالطلاق، وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذا بلغن أجلهن فامسكوهن، عفوا لا ليس فارقون، الطلاق وقع أو فارقون بمعروف يعني صارت الفرقة بانتهاء العدة. في البداية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ثم يقول فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. هنا يعني علماء الإمامية يرجعون وأشهدوا ذوي عدل منكم إلى أصل المطلب، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لله، وأشهدوا بهذا المعنى أن الشهادة ترجع إلى أصل الطلاق، ترجع إلى أصل الطلاق. طبعا مؤيدة بالروايات، ونحن في الروايات روايات كثيرة جدا تقول بوجوب الإشهاد في الطلاق. أما الظاهر الباقي المذاهب الذين لم يعتبروا الشهادة في الطلاق اعتبروا هذا راجع إلى الرجعة، وأشهدوا يعني أشهدوا في الرجوع، فإذا فامسكوهن وأشهدوا يعني فأمسكوهن يعني فأرجعوه إلى الرجعة، وقالوا بالشهادة قالوا باستحباب الشهادة كما هو عندنا، قالوا بالاستحباب أن يكون هناك شاهدا. لا أدري إذا بعضهم يفتي في الوجوب. فإذا المنشأ الآية القرآنية موجودة، لكن المنشأ في الخلاف أنه في تفسير في دلالة هذه الآية أن هذه الشهادة هي تراجع لأصل الطلاق كما ذهب إليه الإمامية، أو راجع للرجعة لإرجاع الزوج لزوجته. نعم يعني من جهة
طلقت على أساس تعيش وياه لحد الآن
يعني. لا هذا أنت بمقتضى الاعتبار، مقتضى الاعتبار نحن نقول بمقتضى هناك روايات والتفسير على كل حال بحث، لكن أنا أردت أشير إلى أصل المطلب يعني. فالآية القرآنية موجودة، هذا مطلب. والمطلب الثاني الذي سألتم عنه الشيخ علي سعد، وهو أنه في يجوز للزوج أن يرجع أثناء العدة بالفعل أو بالقول، بالفعل إذا قام ببعض الأفعال قاصدا بها الرجوع، أما إذا افترضنا قام ببعض الأفعال وغير قاصد للرجوع أو قاصد عدم الرجوع، لم يكن قاصدا للرجوع من اللمس والتقليل هذه الأشياء، هذه جائزة له لا تحرم، وإن لم يكن قاصدا بها الرجوع لأن هي بحكم الزوجة، لأن هي بحكم الزوجة. حتى الوطأ جائز له وإن لم يكن قاصدا للرجوع، لكن يرجع، لكن يحصل الرجوع بالوطأ. فهذه يعني الأشياء التي لا تحل إلا مع الزوجة تحل له باعتبار أنها زوجة، أنها زوجة المطلقة الرجعية كالزوجة. نعم لا قلنا أمس أنه من جهة الحكم الوضعي أنه إذا لم يقصد الرجوع لا يحصل الرجوع بهذه الأفعال، لكن كان عندي شك أنه هل يجوز له أو لا، يعني شخص لا ينوي الرجوع يجوز له بعض الاستمتاعات بالزوجة، هذا الكلام يجوزون هذا، يقول أنها هي بحكم الزوجة طبعا، وهي بالنسبة لها قالوا تستحب أن تتزين لزوجها.
بس هو أمس هم ذكر أنه يجب عليه النفقة والقضايا
طبعا هذا مسلم
إلا إذا كانت ناشز.
نعم نعم نعم، لكن نحن في مسألة أنه الحكم التكليفي هل يجوز للزوج في فترة العدة الرجعية أن يستمتع بالزوجة ولم يقصد هذا الاستمتاع الرجوع، يجوز له ذلك. فصل في العدة أو في العدد، بعد أن تكلم في أقسام الطلاق الآن يأتي إلى العدد وأشار إليها بشكل إجمالي، الآن يشير بشكل تفصيلي. في البداية يتعرض إلى النساء اللاتي ليس عليهن عدة، النساء اللاتي ليس عليهن عدة، هن أصناف، أصناف. أولا الصغيرة، الزوجة الصغيرة إذا طلقت لا عدة عليها وإن حصل الدخول فلا عدة لها، وكذلك اليائس، وكذلك اليائس لا عدة عليها مطلقا حصل الدخول أو لم يدخل، وغير المدخول بها الصغيرة اليائس غير المدخول بها، يعني تزوج بمجرد العقد ثم طلق هذه المرأة، هذه المرأة لا عدة لها ويكون طلاقها بائن طبعا، لم يدخل بها لا قبلا ولا دبرا، وإلا إذا حصل أحد الدخولين فتجب عليها العدة. والآن أبين في أصل الدخول ما معنى الدخول، وهو أن يتحقق بمقدار الذي يقولون موجب للغسل، هذا إذا حصل هذا الدخول سواء كان هذا الدخول جائزا له أو محرما عليه، كما لو كانت الزوجة صائمة أو كانت في حال الحيض، إذا حصل دخول بالزوجة وطأ للزوجة وإن كان محرما فهذا موجب للعدة. لا 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 هذا حرمة تكليفية من جهة أنه ليس من حرمة الزنا، يعني من حرمة أنها صائمة.
الزنا يتحقق بهذا المقدار.
نعم نعم هذا المقدار طبعا يتحقق، أنه المقدار الموجب للغسل نعم هذا يتحقق الزنا لو حصل. لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما، ولا وعلى يعني ولا عدة على غير المدخول بها.
عجب يعني اليائسة والصغيرة
يعني قد يقال أن الحكمة طبعا، وأن سيتبين معنا أنه ليس هي العلة، هي الاستبراء الرحمة العدة، ليس الحكمة هي استبراء الرحم، الحكمة نعم، لأنه سيأتي معنا في بعض الحالات أنت متيقن لا يوجد حمل، متيقن ومع ذلك تجب العدة عليه، أو مثل عدة متوفى عنها زوجة، فحتى المرأة المتوفى عنها الزوج حتى الصغير حتى غير مدخول بها يجب عليها العدة. فإذا قلنا الاستبراء الحكم هذه الاستبراء، فهذه الامرأة معلوم أنها لا يوجد إمكانية للحمل فيها، فلا معنى للعدة طبعا، لكن هذا نقول يعني مجرد حكمة، أنه العلة الحقيقية عند الله. لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما، وعلى غير المدخول بها قبلا ولا دبرا، وهذا وإلا المدخول بها دبرا يجب عليها العدة، هنا يقينا ما في احتمال للحمل، لأنه فلذلك ليس دائما هي العلة هي وجود الحمل. ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل، طبعا يقولون ومن مقطوعها أنه بمقدار الحشفة، حراما كان أو حلالا، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب على الزوجة فالمعين فهذا يحرم عليه وطء الزوجة، أو هو يحرم عليه، هو يحرم عليه إذا كان هو صائم في رمضان فيحرم عليه الوطء، أو في حالة الحيض أو حلالا، سواء كان هذا الوطء حلالا أو حراما عليه فهذا يحقق الدخول ويوجب العدة. وفيما غير ذلك من النساء عدة غير وغير هؤلاء من النساء يجب عليهن العدة، والعدة تفترق من الحرة إلى الأمة ومن الحامل إلى غير الحامل. فإذا كانت المرأة حرة وغير حامل عدتها كما تعلمون ثلاثة أقراء، المرأة غير اليائس وغير الصغيرة، غير هذه الأصناف التي مرت، المرأة المدخول بها الحرة، الغير الحامل، غير الحامل عدتها ثلاثة أقراء، ومقصود من الأقراء ثلاثة أطهار، والطهر هذا طهر الذي طلقها فيه، وهذا طهر يحسب، لأن من شروط الطلاق أن يقع في طهر لم يوقعها في صحيح، فهذا طهر، ثم حاضت وطهرت هذا الطهر الثاني، ثم حاضت وطهرت هذا الطهر الثالث، فبمجرد أن حاضت الحيض الثالث انتهت العدة، بمجرد أن حاضت الحيض الثالث، لذلك يقولون بدخول
بعد نهاية الحيض الثالث،
لا 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 بعد نهاية الطهر الثالث، لكن متى نعلم أن الطهر الثالث انتهى؟ بمجرد دخولها في الحيض، فالحيض دخولها في الحيض ليس جزء منها،
يعني دخول الحيض الرابع يعني
في الثالث لماذا؟
بعد تكمل الحيض الثالث،
لا تكمل، بمجرد أن دخلت فيه انتهت العدة، فيجوز لها أن تعقد على شخص،
يعني تقدر تقول
حيضتان طالبتان، يعني المهم ثلاثة أطهار، لأنه سيفرق، لأنه سيأتي معنا الآن، المهم ثلاثة أطهار. السبب أين تظهر؟ هو لأن الزوج قلنا طلقها في طهر لم يوقع، فهذا طهر صحيح، هذا الطهر لا يشترط أن يكون كاملا، المهم كانت في طهر، سواء في نصف الطهر طلقها في آخر الطهر، فهذا طهر، ثم يأتي حيض طهر الطلاق سموه هذا صحيح، ثم حيض ثم طهر ثم حيض طهر حيض، فهنا في هذا الطهر حصل طلاق صحيح، هذا طهر اثنان ثلاثة، فبمجرد أن دخلت في الحيض الثالث صحيح، في مجرد أن دخلت في الحيض الثالث انتهت الثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار، فبالتالي يجب عليه تنتهي العدة. لماذا يصر الفقهاء على ثلاثة أطهار؟ لا ثلاثة،
مع طهر الطلاق،
هذا طهر الطلاق واحد، طهر ثلاثة محسوب، طهر الطلاق محسوب، لأنه لا نزل ثلاثة أطهار كاملة. لماذا يصرون؟ لأنه افترضوا أنه طلقها في الطهر، بمجرد أن انتهى من الصيغة حاضت، بمجرد هو طلقها في الطهر، بمجرد أن انتهى من الصيغة حاضر، فهنا لم لا هذا الطهر لا يحسب، لأنها بعد الطلاق لا يوجد طهر، وطلاقه صحيح أنه وقع في الطهر، فهنا لابد أن تأخذ طهرا آخر، فلا نستطيع أن نقول حيضان كاملان لهذا السبب. أما لو طلقها وبعد نصف ساعة، بعد ساعة واحدة نصف ساعة
دقيقة
حتى طهرت، هذا يحسب. لذلك هذه فتوى مشهورة عند الفقهاء، يقولون في الحائل أقل ما يمكن للعدة في الحائل 26 يوم وماذا ولحظتين، ولحظتين، لا كلام دقيق، ألا أنت لاحظ هذا المقصود؟ أقل ما يمكن. هل يمكن لمرأة حائل، طبعا الحائل يمكن أن يكون دقيقة تنتهي العدة لها، خمس دقائق تنتهي العدة، الكلام في الحائل التي ليست حامل لا يمكن أن تكون عدتها أقل من 26 يوم ولحظتين. لماذا؟ لأنه هو طلق في هذا الطهر، بعد لحظة، بعد لحظة حاضت، فالطهر الأول لحظة صحيح؟ حاضت، ماذا أقل الحيض كم؟
مقصود باللحظة
يعني لحظة مدة قصيرة،
يعني
مدة حتى ولو مقدار دقائق، لا 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 ليس مقدار ثانية، يعني ولو كانت دقائق، لحظة عرفية يعني دقيقة دقيقتين ثلاثة، بعد يعني هو عندما انتهى من صيغة الطلاق ما زال الطاهر،
يعني قال لحظتان كأنما هو مقدر، يعني كأن شيء مقدر، وقت مقدر،
لا يعني يقصد وقت قليل، وقت قليل لا يشترط يوم أو يشترط أيام،
لحظتان هو
هكذا يعبرون، المقصود منه يعني مدة وإن كانت قليلة، مدة مهما كانت قليلة يعني، لكن أنت هذا سواني أو أجزاء من الثاني هذا في العرف أصلا لا يمكن ضبطه، لا مقصود مدة وإن كانت قليلة جدا، هذا مقصود لحظة، هكذا هم يعبرون. فهذه لحظة طهر، حسب طهر. ثم أقل الحيض ماذا مر معكم؟ أقل الحيض حاضت بعد ذلك، أحسنت، لا يمكن أن يكون أقل، لأنه إذا أقل لا يحسب حيض. وأقل الطهر
عشرة
أيام، وحيض آخر أقله، طبعا قد يكون هذا نادر لا يحدث، لكن قد يحدث عند امرأة تحيض أقل الحيض وتطهر أقل الطهر، ثم تحيض ثم طهر أقله عشرة، ثم دخلت لحظة في الحيض.
لحظة تدخل في الحيض؟
طبعا، لأنه لا نعلم أنها انتهت العدة، متى يعلم انتهى الطهر؟ بعد أن تدخل في الحيض، فصار 26 يوم ولحظتين، هذا 26 يوم ولحظتين. ويقولون اللحظة الأخيرة ليست من العدة، اللحظة الأخيرة كاشفة عن انتهاء العدة، اللحظة الأخيرة كاشفة. فإذا مر معكم هذا المطلب والسيد السيستاني تعرض له قال هذه العبارة حتى تعلمون ماذا مقصود أنه أقل العدة،
يعني لحظتان المقصود الطهر اللي طلقها فيه،
الطهر والحيض الأخير، دخلت مجرد أن دخلت في الحيض، هذا هذا أقل ما يمكن. وقد تكون العدة كما سيأتي معنا قد تكون سنة وشهران، سنة وشهران يعني أو سنة وشهر، 13 شهرا عدة المرأة في بعض الحالات. قال عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض، أما التي لا ترى الحيض سيأتي معنا عدتها 3 أشهر بالأيام ليس بالأطهار والأقراء، أما في من تحيض ترى الحيض وغير حامل هذه عدتها 3 أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض. مستقيمة الحيض يعني سيأتي تفسير هذه العبارة أنها ترى الحيض مرة كل 3 أشهر، أما لو كانت ترى الحيض
تحيض في كل شهر مرة،
المعتاد هذا المعتاد كما غالب النساء، لكن هذا المقصود منه سيأتي معنا. إذا كانت ترى الحيض المرأة كل أكثر من 3، يعني بين الحيض والحيض الآخر أكثر من 3 أشهر طهر، فهذه تحسب بالأطهار وإن كانت ترى الحيض، لكن ترى الحيض بعد 4 أشهر ترى حيض مرة أخرى، هذه تحسب العدة بالأشهر 3 أشهر، فهذه كمن لا تحيض. لا انظر التي تحيض، تحيض
العادية، هذه
العادية هذه، وكل امرأة ترى الحيض لأن النساء متفاوتات، عادة النساء غالب النساء ترى الحيض كل شهر مرة، يعني كل شهر تقريبا ترى عدة أيام من الحيض، أما هناك بعض النساء كل شهرين ترى الحيض. هذه أيضا كذلك ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار. نعم، أما إذا كان هناك ثلاثة أشهر، يعني بمعنى مضى ثلاثة أشهر لم ترى فيها الدم، فهذه تحسب دم، يعني بمجرد أن يمضي عليها ثلاثة أشهر بيض كما يعبرون، ثلاثة أشهر بيض لم يمضي عليها هذا طبق الأدلة، فهذه تحسب بالأشهر. أما لو أقل بيوم، يعني بعد شهرين وتسعة وعشرين يوم أو ثمانية وعشرين يوم، بعد شهرين وثمانية وعشرين يوم برأت الحيض، فهذه تحسب ثلاثة أطهار، فقد تصل عدتها إلى تسعة أشهر أو سنة أو أكثر، وسيأتي عندنا حالة أكثر من سنة. عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض، فإذا رأت دم الحيض الثالثة، هذا المقصود دم الحيض الثالثة، فقد خرجت من العدة.
هذه لمن يكون أقل من ثلاثة أشهر؟
نعم، هذه لمن ترى الحيض أقل من ثلاثة أشهر. وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا أتى لك بمثلا، كل أربعة أشهر مرة، فعدتها ثلاثة أشهر، عدتها ثلاثة أشهر. فعندنا القاعدة الكلية، من تحيض إذا كانت ترى الدم كل ثلاثة أشهر أو أقل فبالأطهار، وإن كان أكثر فبالشهور، ومن لا ترى الحيض أصلا، لا ترى الحيض مدخول بها لكن لا ترى الحيض، هذه إما لعارض الإرضاع أو لا أصلا لا ترى الحيض، فهذه عدتها بالشهور، هذه بالشهور تحسب ثلاثة أشهر. هذه المسألة اتركوها، المسألة 1448. عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض، هذه التي قلناها التي لا ترى الحيض، وهي في سن تحيض. لماذا لا تحيض؟ قال لخلقة أصل، في أصل خلقتها هكذا، أو لعارض، لأمر عارض من رضاع أو غيره، لمرض، لدواء، حتى لو تناول الدواء يصح، لو تناولت بعد الطلاق تناول الدواء يمنع الدورة فتحسب ثلاثة أشهر، لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره عدة طلاقها ثلاثة أشهر. يقول ولو كانت ملفقة، يعني نحن ثلاثة أشهر لو كي العدة الطلاق حدث في نهاية الشهر تماما فتبدأ ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر من أول الشهر، أو هي في وسط الشهر حصل الطلاق في وسط الشهر فتأخذ إلى وسط الشهر الرابع فيكون ثلاثة أشهر تلفيق بالتلفيق. يقول ولو كانت ملفقة، إن كانت حرة، وإن كانت أما فعدتها 45 يوما، نصف عدة الحرة. أما الزوجة الحامل عدتها بوضع الحمل، عدتها مهما طال أو قصر، عدة الحامل بوضع الحمل مهما طال أو قصر، سواء كان ثمانية أشهر أو كان يوم واحد أو ساعة واحدة، فلو طلق زوجته وبعد ساعة ولدت خرجت من العدة وصارت باينا عليه لا يستطيع رجوع عليها إلا بعقد جديد، وتستطيع أن تتزوج. عدة طلاق الزوجة الحامل وإن كان حملها بإراقة ماء
مستبينة يعني الشكل.
نعم،
وأن تكون
طبعا هذا مرة معنا هناك أنه معلوم أنها حامل، وإن لم يكن معلوم أنها حامل يحتمل سيأتي معنا.
لا أقصد لو وضعت بعد لحظات من الطلاق،
طبعا واضح أن هذه بعض اللحظات واضح أنها حامل هذه المرة، إلا في حالة يعني إذا
لا أقصد أنه لو وضع
نعم
خلاص انتهت عدتها يعني
نعم
فهنا تصير باين عليه،
طبعا باين
حتى بعد لحظات،
طبعا باين حتى بعد لحظات، هذا باين انتهى الأمر. نعم،
هذا مستفاد من روايات أو من قاعدة؟
لا هذا يوجد أدلة عليه، عدة الحامل وضع الحمل. يقول سواء كان هذا الحمل حدث بالدخول أو حتى لو كانت غير مدخول بها، وإنما بإدخال الماء في رحمها حدث الحمل، مع ذلك هذه عدتها بوضع الحمل. يقول وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول، يقول إلى وضع الحمل، عدة طلاق الزوجة الحامل إلى وضع الحمل، ولا فرق بين الحرة والأمة، هنا لا تفرق، نقول باعتبار حامل وضع الحمل سواء كانت حرة أو أمة. أما المتوفى عنها زوجها،
السيد ذكر أنه تنقضي المعدة يعني بأن تضع حملها ولا بعد الطلاق بسرعة.
نعم، عدة السيد الخوي بناءه على الاختصار، عدة المتوفى عنها زوجها هناك فرق أساسي، لا تنسوا في عدة المتوفى عنها زوجها فرقان أساسيين. الفرق الأول أن كل امرأة توفى عنها زوجها تجب عليها العدة، هذا بخلاف المطلقة، ليست كل مطلقة تجب عليها العدة، غير المدخول بها لا يجب، الصغيرة لا يجب، اليائسة لا تجب. فهذا الفرق الأول، أن توفى عنها زوجها مطلقا يجب فيها العدة، حتى صغيرة غير مدخول بها، كل هذه حتى المتمتع بها. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الحامل الذي توفى عنها زوجها. الحامل في الطلاق عدتها بوضع الحامل، في المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين. هذا الفرق الثاني، أنه أبعد الأجلين من وضع الحمل ومضي 4 أشهر و10 أيام. فإن كانت حاملا ومات عنها الزوج تعتد إلى أن تضع الحمل، وضعت الحمل، فإن كان قد مضى 4 أشهر و10 أيام انتهى، وإن وضعت الحمل قبل 4 أشهر و10 أيام تنتظر لأربعة أشهر أيام. فأيهما الأبعد تنتظره، وضع الحمل أو 4 أشهر و10 أيام إلى أبعد الأجلين؟ يقول عدة المتوفى
يعني لو وضعت بعد 3 أشهر تكمل شهر.
نعم، تكمل شهر وعشرة أيام. عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا، هذه إن كانت غير حامل، 4 أشهر و10 أيام. صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة كانت أم غير يائسة، مسلمة كانت أم غير مسلمة، مدخولا بها أو أم غير مدخول بها، دائمة كانت أم متمتعا بها. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، حتى وإن كان الزوج صغير تعتد منه عدة الوفاة، لكن بعضهم يخالف الصغير، بعضهم يخالف. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والحر والعبد والعاقل والمجنون يعني وغيره. والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية، يعني ألم نقل عدة 4 أشهر و10 أيام، يعني أن الأحوط أن نحسب كل شهر 30 يوم، وإن مضى بعض الشهور أقل من 30، يعني أن نحسب 120 يوم، 130 يوم عفوا، لأنه 4 أشهر و10 أيام 130 يوم. لكن هذا أحوط استحبابي، والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية، يعني أن يكون الشهر 30 فتكون المدة 130 يوما. هذا إن كانت غير حامل، وإن كانت حاملا حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل، أبعد الأجلين من المدة المذكورة يعني 4 أشهر. فأيهما الأبعد هو العدة، أيهما الأبعد هو العدة، هو منتهى العدة بالدقة. مسألة 1452، 51 اتركوها، أن فيها كلام وتعقيد أيضا الناس بغنى عنها. في المتوفى عنها زوجها يجب عليها الحداد، يجب عليها الحداد، لكن هذا الحداد بالنسبة للدائمة، أما على ما في ذهني، أما المتبتع بها، نعم حتى المتمتع بها يجب عليها الحداد. الفرق في الحداد، وسيأتي ما معنى الحداد، أن الصغيرة لا يجب عليها الحداد، أن الصغيرة لا يجب عليها الحداد. فمن توفى عنها زوجها سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها، أو زوجة دائمة أو زوجة مؤقتة، يجب عليها الحداد إضافة إلى العدة، إضافة إلى العدة يجب عليها الحداد. والحداد معناه بكلمة مختصرة هو ترك الزينة في البدن واللباس، أن تترك الزينة. والزينة ما هو؟ الزينة هو العرف، في كل بلد له أعرافه من الزينة. فإذا كان هذا اللباس أو هذا الذي يوضع على الجسم من الأشياء يعتبر زينة، فهذا يحرم عليه أن تستخدم هذه الأشياء. فالحداد معنى الحداد هو ترك الزينة في البدن واللباس، هذا يجب على الكبيرة لا يجب على الصغيرة، وإن كان فيها خلاف سواء كانت هذه الزوجة دائمة أم مؤقتة. يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة. طبعا فترة الحداد هو ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. طبعا هذا قد يكون طبعا عدتها مطلقة قد يكون 4 أشهر و10 أيام، وقد يكون أكثر، أما أقل لا يمكن، يمكن أن يكون أقل. السؤال لكم، أقول الحداد يجب أن تحتد إما 4 أشهر و10 أيام لأنه ما قال ما دامت في العدة، أو أكثر، أما أقل من 14 أيام لا يتخيل عدة متوفى عنها أقل من، لأنه إما حامل فتكون أكثر من 14 أيام أو غير حامل تكون 14 أيام. أما أقل من ذلك ما عندنا في الحق. يجب على المعتد عدة الوفاة ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس، مثل الكحل والطيب، الكحل هذا الذي يضع على العيون، والطيب أنواع الروائح الطيبة، والخضاب الحناء إما على اليدين أو على الشعر، والحمرة، هذا كيف يعرفون حمرة ما مقصود فيها نفس، نعم هذا الألوان الذي تضع على الوجه، قد نعم. وماء الذهب، كان النساء في الجاهلية يضعون السواد على اللثة، كانوا يضعون السواد على اللثة ليتضح بياض الأسنان، ليتضح بياض الأسنان. والضد يظهر حسنه الضد، يقول شاعر في هذا، تجلو بقادمتي حمامة أيكة بردا أسف لثاته بالإسمدي، تجلو عن يشبه هذا الأسنان البيضاء الذي حولها سواد بالطائر الذي جناحاه سوداوان وبطنه أبيض. المهم يقول مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب. ماء الذهب يعني قد يكون مقصود منه الذي يوضع على الألبسة، ماء الذهب، وإلا ماء الذهب كيف يوضع على البدن. المهم الآن سيأتي بالقاعدة الكلية، ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، وربما يكون لباس الأسود كذلك، قد يكون الأسود زينة، إما قال لبعض الكيفيات كيفية تفصيلي أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه أو العرف متغير. يعني أحيانا قد اللباس الأسود قد فصلته الفستان بطريقة صار زينة، وهذا يقول، أو وضعت فيه ألوان أخرى صار زينة، إما لكيفية تفصيلي أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا. وبالجملة هذا هو المهم، ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه، ومنه الحلي، الحلي الذهب وهذه الحلي والمجوهرات التي تتزين به المرأة، هذا يحرم عليها في العدة. وعندنا يكره، وعندنا يكره، نعم، ولا بأس، يكره الخروج.
الخطاط مش مقصود السلس، الخطاط،
الخطاط ذهب بعيدا، هذا لا، الخطاط هذا الذي يوضع فوق العيون، هذا الذي يوضع فوق العيون هذا يسمى الخطاط أو الظل، لا نوع، لا الكحل هو في العيون يوضع، أما هذا الخطاط يضعونه فوق العيون، نعم الكحل في العيون، نعم نعم، ما تعرف الكحل في العيون حتى مستحب للرجال، بالعكس مفيد جدا، يعني في العيون قد يدخل إلى داخل العين، على كل حال في الرموش لكن يدخل إلى العين، وهو مفيد جدا للعيون ويقوي البصر، هذا الكحل مستحب حتى للرجال. نعم نعم موجود لكثرة،
موجود، موجود
نعم، في زيني أقول لكم بعد الدرس، نسيت هذا، في حرف السين، سبحان الله، بعد الدرس أقول لكم إن شاء الله. وقال ولا بأس بما لا يعد زينة، أما شيء لا يعد زينة مثل أن تقلم الأظفار أو أن تتنظف أو أن تسرح شعرها، هذا لا يعد زينة، فهذا لا بأس. إذا عد زينة يحرم عليها، إذا عد، إذا يعني إذا في مجتمع من المجتمعات اعتبرت أن المرأة إذا تقوم بتسريح شعرها هذا زينة، فهذا أيضا لا يجوز لها. ولا بأس بما لا يعد زينة، لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظافر ودخول الحمام، ولا فرق بين المسلمة والذمية، في هذا وجوب الحداد، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والأقوى عدم ثبوت الحداد على الصغيرة، هذا قلنا الذي فيه خلاف، المرأة الصغيرة يجب عليها العدة لكن لا يجب عليها الحداد. هنا السيد الخوي لم يذكر المجنونة، نعم، الظاهر أنه من باب أولى المجنونة، نعم. كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على الأمة، الأمة لا حداد عليها، نعم. قال أنه الأقوى عدم ثبوت في الصغيرة وفي الأمة، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة، ويبدو أن فيه خلاف في كلماته الأقوى. والظاهر أنه ليس شرطا في العدة، هذا شيء مهم جدا، لو افترضنا أن مرأة عصت وتركت الحداد فهل عدتها صحيحة أو لا؟ نعم العدة صحيحة، غاية الأمر عصر، يعني ليس شرطا في صحة العدة أن تكون تلتزم بالحداد، يكفي يعني ليس شرطا في، وإن كان واجبا عليه لكن ليس شرطا في العدة. فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، ولا يجب عليها استئنافها، لا تستأنف عدة جديدة إذا تركت الحداد. والأقوى هذا الذي قال، وقد يكون بعض فقهاء من فقهائنا حتى قالوا بعدم جواز الخروج، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة، إذا هناك ضرورة فلا ترتفع حتى الكراهية، أو إما لضرورة أو أداء حق، حق مثلا صلة رحم أو وفاء ديون، أداء حقوق واجبا، أو فعل طاعة للصلاة أو الحج، أو قضاء حاجة، حتى لقضاء الحاجات، الحاجات العرفية، فمع هذا ترتفع الكراهية. أو مثلا هي موظفة، موظفة تريد أن تذهب إلى وظيفتها يعني، فهذا أيضا قد يعتبر من الحاجات. إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة، يعني وإن لم تكن زوجة لكن بالعتق صارت حرة، فتعتد كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض، وإلا فبثلاثة أشهر، وإن كانت حامل في وضع الحمل. إذا طلق زوجته رجعيا، هذه مسألة قد تكون ابتلائية، طلق الزوج زوجته ثم مات، صعب عليه فراق هذه المرأة فمات، فهنا نعم أو هي قتلته افترض، فهنا ماذا يصنع؟ هل عندما طلقها كان طلاق فهي دخلت في العدة، عدة المطلقة الرجعية افترضنا لا ترى الحيض، افترضنا ثلاثة أشهر فمات، فهل تتابع من الآن وتبقى عدة مطلقة أم تنتقل إلى عدة الرجعية؟ تنتقل إلى عدة الوفاة، لأن هي بحكم الزوجة، فكأنما زوجة مات عنها زوجة مات عنها زوجة. نعم لو كان الطلاق بائنا لا تكترث به، لا يجب لا الحداد عليها ولا عدة الوفاة، تعتد عدة المطلقة بائنا. إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة، فإن كانت حرة يعني تعتد من حين الوفاة، التفتوا، حتى وإن كان مضى عليها شهران أو ثلاثة بعد الطلاق، نعم من جديد اعتدت عدة الوفاة، إن كانت حرة اعتدت عدة الوفاة، وإن كانت أم اعتدت عدة الأمل الوفاة. أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق، تكمل كما هي لا غير، حرة كانت أم أمل، الحداد واجب عليها طبعا باعتبار أنها احتدت لهذه المطلقة رجعيا، لأن هي حكم الزوجة، لا البائنة لا يجب عليها حداد، لأن الحداد يكون مترافق مع عدة الوفاة، هنا لا عدة وفاة على البائن، الحداد مترافق مع عدة الوفاة. هنا قلنا منتهى عدة الحامل، منتهى عدة الحامل ما هو في الطلاق؟ منتهى عدة الحامل في الطلاق ما هو؟ متى تنتهي عدة الحامل؟ بوضع الحمل، سواء هذا كان الحمل تاما أو كان ناقصا، يعني كان سقطا لا يفرق، الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطا تاما وغير تام، حتى ولو كان مضغة أو علقة، يعني كان في مراحله الأولى لكن يصدق أنه حمل، هذه مهمة، حتى لو أسقطته يعني تكون عصت وعليها الدية، لكن يكون من ناحية وضعية ترتب الحكم. لو كانت حاملة بأربعة، كانت حاملة بأكثر يعني من واحد، فمنتهى العدة هي وضع آخر واحد، لأنه قد يكون هناك فرق ساعات أو أيام أحيانا بين وضع الأول ووضع الأخير، فمنتهى العدة في وضع الأخير، وضع الأخير. إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين. الآن الزوج، الزوج إذا طلق الزوجة الحامل طلقها طلاق رجعي، الزوجة الحامل طلقها طلاق رجعي، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، متى يستطيع أن يعقد على أختها؟ عندما يعلم أنها خرجت من العدة. فلا بد أن يعلم بمجرد أنه احتمل خرجت من العدة لا يرتب أثار على هذا الظن. نعم لو كان الظن حجة بالبينة فهذا يكفي يرتب عليه الأثار. لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك. نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفيد الظن. البينة حجة بالتالي حتى وإن ما أفادتني ظن أنا فهي حجة على كل حال. في المشهور وبالتالي وافق السيد هوي أو يحتاط على أقل المشهور قالوا أنه في عدة المرأة الحامل هي بوضع الحمل في المطلقة بوضع الحمل، لكن يقول هذا إذا كان هذا الحمل ملحق بالزوج ملحق بالزوج، أما لو كان هذا الحمل غير ملحق بالزوج كما لو كان في صورة أخرى يعني كما لو كان من زنا هذه الصورة أو كان مضى على الزواج أقل من 6 أشهر وطلقها وهي حامل ولم فهذا الحمل لا يلحق به. فقالوا هنا لا تعتد هذه لا تنقضي بالحمل وإنما بعد الحمل تعتد عدة للزوج. فهنا المشهور قالوا ذلك. لا ليس بعد الحمل نعم نعم قالوا أصلا عدتها ليس بالشهور ليس بالأقراء هذه عدتها ليس عفوا بوضع الحمل وإنما تكون عدتها بالأطهار لو كانت ترى الحيض مع الحمل أو عدتها بالشهور بالزمن فهذا الحمل لا يعتبر طبعا بالنسبة لهذا الشخص. أما بالنسبة لصاحب الحمل عدتها بالنسبة لصاحب الحمل هي بالوضع الحمل. أما إذا كان من زنا طبعا لا عدة إذا كان من زنا لا عدة عليها للزنا كما مر معنا. المشهور لا لا عدة لها الزانية مع ذلك أن الزنا لا عدة منها. نعم تعتد لهذا الرجل الذي للزواج الشرعي للزواج الشرعي وإن كانت حامل المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها. ماذا يعتبر؟ إلحاق الولد بذي العدة الذي تكون العدة له أن يلحق بذاك الشخص. أما إذا لم يلحق له لا تكون بوضع الحمل. فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه أو أي سبب آخر لم يكن وضعه موجبا للخروج من العدة بل تكون عدتها الأقراء أو الشهور. فقد تكون قبل انتهاء الحمل قبل وضع الحمل وقد تكون بعد وضع الحمل ولكنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا يترك. فالاحتياط لا يترك كيف يعمل الاحتياط على رأي سيد خوي؟ تتبع أبعد الأجلين على الاحتياط سيد خوي تتبع أبعد الأجلين إما منتهى الحمل أو منتهى العدة. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله.